أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محل الكلام في هذه المسألة وثبوت الملازمة بين حرمة شيئين وفساده وعدم ثبوت الملازمة بينهما، يعني البحث بحث عن الملازمة وأن حرمة شيئين هل تستلزم فساده أو أنه لا ملازمة بين الأمرين فيمكن أن يكون حراما ومع ذلك يكون صحيحا بالمعنى الذي تقدم. ولا يختص مورد هذا النزاع بما إذا كان هنا عموم أو إطلاق يقتضي صحة المعاملة أو العبادة، بل يعم النزاع ما إذا لم يكن عموم أو إطلاق، يعني كان مقتضى الأصل هو الفساد مع قطع النظر عن التحريم، حتى لو فرضنا أنه لم يكن محرما كان فاسدا بمقتضى الأصل العملي. النزاع يشمل هذا أيضا، وذلك كالقمار مثلا، لو فرضنا أنه لم يكن نهي عن القمار، في نفسه القمار غير داخل في عنوان التجارة عن تراض وفي عنوان المعاملات، فكان عدم انتقال مال أحد المتقامرين بالنسبة إلى الآخر كان مقتضى الأصل العملي من دون نهي ومن دون حرمتين. هذا أيضا محل الكلام. وإذا ثبتت الملازمة كان الفساد وعدم ترتب الأثر مستندا إلى الدليل على الفساد، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بالملازمة بين الأمرين فإن الفساد حينئذ مستند إلى الأصل العملي. وهذا كجملة من الموارد، يعني كثير من الموارد التي نستدل بها على جواز شيئين بدليل اجتهادي، ولو فرضنا أنه لو لم يكن دليل اجتهادي أيضا قلنا بالجواز والإباحة، لكن مستندا إلى الأصل، إلى أصالة البراءة مثلا. وأما إذا كان دليل على الجواز فالجواز مستند إلى الدليل في المقام أيضا كذلك. لو فرضنا أن القمار لم يكن محرما تشريعا بما أنه لا دليل على صحته، يعني انتقال المال من كل من المتقامرين إلى الآخر بعدما لم يكن داخلا في عنوان التجارة عن تراض، كان الفساد مستندا إلى الأصل العملي، أصالة عدم الانتقال إذا شككنا في الصحة والفساد. ولكن بعد ثبوت الملازمة، إذا أثبتنا الملازمة بين الأمرين بين الحرمة والفساد، كان الفساد مستندا إلى دليل اجتهادي، فمحل النزاع أعم مما إذا كان هنا عموم أو إطلاق يقتضي الصحة، فعلى تقدير الملازمة كان دليل النهي والحرمة موجبا للتقييد أو التخصيص في ذلك الدليل. وإذا لم يكن عموما أو إطلاق يكون حاكما أو واردا على الأصل العملي، وإن كان الأصل العملي أيضا مقتضيا للفساد، إلا أنه لا مجرى له مع الدليل على الفساد بناء على ثبوت الملازمة. ثم إن الكلام يقع فيما يقتضيه الأصل العملي، فقد ذكر صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، أولا ذكر أن الأصل في المعاملات يقتضي الفساد، إذا شككنا في انتقال المال من شخص إلى آخر بمعاملة نشك في صحتها، ولم يكن دليل على امضائها مقتضى الاصل عدم الانتقال سواء كان الشك في الشبهه الحكميه او الموضوعيه وان لم يذكر صراحه الاطلاق ولي معلوم. فاما بالنسبه الى العبادات فقد فصل تفصيلا في المقام، وهو ان الشك في صحه عباده او معامله تارة يكون شكا في أصل المشروعية ولم يكن لنا دليل على مشروعية عبادتين فنشك في ذلك، في أصل المشروعية لا ندري أن هذه العبادة مشروعة أو ليست بمشروعة كالصلاة خمس ركعات مثلا. إذا شككنا في أنها مشروعة أو ليست بمشروعة مقتضى الأصل عدم المشروعية، فإن العبادة والتقرب بفعل إلى المولى لا بد له من دليل على ذلك، وإلا يكون تشريعا محرما إضافته إلى المولى بلا دليل، بل يكون من التشريع يدخل تحت قوله سبحانه الله أذن لكم أم على الله تفترون. لا يكون عبادة صحيحا إلا مع ثبوت ترخيص وإذن من الشارع في التعبد بهذا العمل. وإذا فرضنا أن أصل المشروعية محرز ندري أن هذا مشروع، ولكن كان الشك في صحته وفساده من جهة احتمال جزئية شيء أو شرطية شيء أو مانعية شيء بالنسبة إلى هذه العبادة فنشك في صحتها وفي فسادها لأجل احتمال أن يكون الشيء الفلاني جزءا ولم نأتي به أو شرطا ولم نأتي به أو مانعا وقد أتينا به، فلا ندري أن هذه العبادة صحيحة أو فاسدة. ذكر قدس الله نفسه أن الحكم بالصحة والفساد في هذه الصورة مبني على النزاع في مسألة الأقل والأكثر الاستماتيين، فإن بنينا على جريان البراءة في تلك المسألة فنحكم بالصحة، وإن بنينا على أصالة الاشتغال فنحكم بالفساد. هذا من فروع تلك المسألة ومن صوريات تلك المسألة، فالحكم بالصحة والفساد يبتنيان على اختيار البراءة أو الاشتغال في تلك الكبرى الكلية. هذا في الشبهة الحكمية. وأما في الشبهة الموضوعية إذا شككنا في صحة عبادة وفسادها لا ندري أن هذه العبادة صحيحة أو ليست بصحيحة من جهة الشك في الشرط أو الشك في الجزء أو الشك في المانع، ولم يمكن إحراز صحته فأصل من الأصول كالاستصحاب مثلا استصحاب بقاء الطهارة أو غير ذلك من الأصول، فبقينا شاكين. فرض الكلام هو الشك، شاكين في أن هذا العمل صحيح أو فاسد. هذا مقتضى حكم العقل والفساد، لأن قاعدة الاشتغال تقتضي الفراغ اليقيني. إذا علمنا باشتغال الذمة بعبادة وشككنا في انطباقها على الموجود الخارجي وأن الذمة قد فرغت عن التكليف المعلوم، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، لا بد من إحراز وجود المأمور به في الخارج، ومع الشك في تحقق الامتثال أصالة الاشتغال محكمة. نعم قد يكون هنا دليل آخر يدل على الاشتزاء بذلك في مقام الامتثال، كقاعدة الفراغ مثلا أو قاعدة التجاوز في أثناء العمل. بواسطة هذه القاعدة نحكم بصحة العبادة فتسقط قاعدة الاشتغال من جهة الدليل على الصحة. لو لم يكن دليل على صحة العمل من قبل الشارع مقتضى حكم العقل بالاشتغال الحكم بفساد هذه العبادة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وذكر قريبا من ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره، فإنه قدس الله نفسه لم يتعرض للشك في أصل مشروعية العبادة، فذكر أن الشك في صحة عبادة وفسادها الحكم في ذلك مبني على جريان البراءة أو الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطية. فإذا قلنا بالبراءة نحكم بالصحة، وإلا فنحكم بالفساد. ثم ذكر الشبهة الموضوعية، وذكر مثل ما ذكره صاحب الكفاية من أن الأصل فيه الفساد في العبادات، إلا أن يدل دليل خارجي كقاعدة الفراغ أو التجاوز على صحة العمل. القسم الأول وهو ما إذا شك في صحة العبادة لم يتعرض له أصلا. ومن الظاهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه شيخنا الأستاذ قدس الله روحه في هذا المقام كلاهما خارج عن مورد البحث، فإن بحثنا ليس في جريان الأصل في العبادة على الإطلاق إذا شككنا في صحة عبادتين أو في فساد عبادتين، بل محل كلامنا في المقام العبادة المحرمة والعبادة المنهي عنها، ولكن لم يقم عندنا دليل على الفساد لعدم إحراز ملازمة النهي للفساد. كلامنا في هذا الموضوع العبادة المحرمة بعد فرض أنها محرمة، إذا أثبتنا ثبوت الملازمة بين التحريم والفساد فلا إشكال في المسألة، نجزم بالفساد لأنه حرام والحرام فاسد، العبادة المحرمة فاسدة للملازمة بين الأمرين بين الحرمة والفساد. لو فرضنا أنه لم يثبت الملازمة بين الأمرين ولم يكن دليل على أن كل عبادة محرمة لا بد من أن تكون فاسدة، فهل الأصل العملي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فما ذكروا من أن الأصل عند الشك في الجزئية والشرطية يبتني على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، أو أن الشك في مرحلة الامتثال مورد للاشتغال إلا أن تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، كل ذلك خروج عن محل الكلام. فمحل كلامنا إنما هو العبادة المحرمة فقط، الأصل في هذا أي شيء يقتضي. ولذلك قد تنبه صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن ما ذكره خارج عن محل البحث، ولذلك ضرب على ذلك وكتب شيئا آخر، وهو أن الأصل في المعاملات والفساد وكذلك في العبادات لعدم الأمر بها. وهذا الذي أفاده أخيرا، يعني ضرب على ما كتبه أولا وكتب شيئا آخر، هذا هو الصحيح. الأصل في المقام هو الفساد، والوجه في ذلك أن العبادة يتوقف على أمرين: كون الشيء في نفسه قابلا للتقرب به إلى المولى، وإضافته إلى المولى بنهو من الإضافة. والعبادة المحرمة فاقدة لكلتا الجهتين. أما الجهة الأولى فلأن الفعل بعدما كان مبغوزا للمولى لقد زجر المولى أن كيف يمكن إضافة هذا الفعل إلى المولى، كيف يمكن قابلا لأن يتقرب به إلى المولى، أفهل يمكن أن يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض عنده؟ الفعل في نفسه غير صالح، بل قلنا فيما تقدم ولعله كان في بحث الزد أن المباح لا يمكن أن يتقرب به إلى المولى، فكيف بما يكون محرما؟ لا بد من أن يكون الفعل على نحو قابل لأن يضاف إلى المولى وأن يتقرب به إلى المولى. المبغوث كيف يمكن أن يتقرب به إلى المولى فيضاف ويقال إنه أتينا بهذا الفعل للتقرب به منك؟ هذا يوجب البعد لا يوجب القرب. ما يوجب البعد كيف يكون قابلا للتقرب به؟ فهي فاقد، فالفعل فاقد لجهة التقرب الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية واضحة أيضا، فإن الإضافة إلى المولى بأحد وجهين، إما بقصد أمر المولى فيؤتى بالفعل مضافا به إلى المولى باعتبار أمره، يؤتى بعنوان امتثال أمر المولى، أو يؤتى بالفعل بداء المحبوبية والملاك الموجود فيه، ولو فرضنا أنه ليس بمأمور به فعلا كما اختاره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه في أزداد الواجب. وذكر بأن زدنا الواجب وإن لم يكن مأمورا به، لأن المفروض أن زده مأمور به ولا يمكن الأمر بهما معا. فالواجب هو الزد الأهم، وأما المهم فليس بمأمور به، ولكن مع ذلك يمكن الإتيان به متقربا به من المولى باعتبار الملاك الموجود فيه والمحبوبية الثابتة فيه، وإن لم يكن الفعل مأمورا به. كلا الأمرين في المقام مفقود، أما الأمر فواضح، إذ كيف يمكن الأمر بما هو محرم؟ إذا فرضنا أن العبادة محرمة فقط أن لا أمر بها، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان في مورد واحد لا محالة، واجتماعهما من اجتماع الزدين. فإذا فرضنا أنه منهي عنه ومحرم فلا محالة لا يكون مأمورا به. فمن ناحية الأمر لا يمكن الإضافة إلى المولى، وأما من ناحية الملاك ومن ناحية المحبوبية على مسلكنا واضح. قلنا سابقا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك في أي فعل من الأفعال، لا يمكننا ذلك، وإنما نستكشف الملاك من الأمر المتعلق به. إذا فرضنا أن هذا الفعل ليس بمأمور به، فبأي طريق يمكننا كشف الملاك؟ فلا طريق لنا إلى ذلك، فلا يمكننا إضافة الفعل إلى المولى. وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، من سعة الملاك بالنسبة إلى الأمر، يعني يمكننا الجزم بالملاك مع فرض عدم الأمر أيضا كذلك، فإنه قد نسأل الله نفسه إنما يلتزم بالملاك فيما إذا كان عدم الأمر لوجود المانع، كما في الزيد وفي المقام ليس كذلك، بل المفروض أن عدم الأمر من جهة وجود النهي منهي عنه، فمن أين نعلم أن فيه ملاكا؟ لا طريق لنا إلى كشف الملاك على مسلك صاحب الكفاية أيضا، بل لو فرضنا أن فيه ملاكا أيضا، لكن المفروض أن الملاك مغلوب. إذا كان فيه ملاك الفعلية بمقدار درجة واحدة ففیه ملاک المبغوضیت درجات ولذالک اتصفت فعلا بالحرمه والعمل مبغوض للمولا فعلا فالملاک المندک فی ضمن ملاک التحریم کیف ممکن ان یتقرب به الى المولا و بالجمله العباده المنهی عنها لا يمكن تسهیلها بوجه لا يمكن الاتيان بها بداع الامر ولا بداع المحبوبیت والملاک فالاصل یقتضی الفساد فكما ذكر موسى بالكفاية قدس الله نفسه و اما العباده فكذلك ای الاصل فیها الفساد بله لعدم الامر بها هذا بالنسبه الى العباده و اما بالنسبه الى المعامله الاصل في المعامله بالنسبه الى الشبهات الحكميه اذا لم يكن هنا اطلاق او عموم يدل على صحه المعامله او ايقاعين مقتضى الاصل بالشبهات الحكميه هو الفساد وذلك للشك في انتقال المال من احد المالكين من احد المتعاملين الى الاخر او لو فرضنا انه ايقاع من طرف واحد كالطلاق مثلا اذا شككنا في صحه طلاق ولم يكن هنا عموم او اطلاق مقتضى الاصل عدم حصول التفريق بين الزوج والزوجه لان الزوجيه كانت دائميه على الفرض فهذه الزوجه الدائميه نشك في ارتفاع زوجيتها فمقتضى الاصل عدم ترتب الاثر على هذا الطلاق فالاصل في المعاملات ايضا الفساد و اما اذا کازا فی شبهات الحکمیه و اما فی شبهت الموضوعیه اذا شککنا فی صحت عبادت و فسادها من جهت شبهت الموضوعیه ایزا الاصل فی الفساد حتی فی ما اذا کان اطلاق او عموم بناءً على عدم جواز التمسک بالعموم فی شبهات المصداقیه کما هو صحیح هنا لا يتوقف لا يتوقف هنا أزالة الفساد على عدم وجود إطلاق أو عموم حتى لو فرضنا عموم أو إطلاق دل على صحة معاملة ولكن شك في الموجود الخارجي أنه من أفراد العام أو من أفراد المخصص مثلا من أفراد العام أو من أفراد شيء آخر لا يمكن التمسك بالعموم أو الإطلاق لعدم جواز التمسك بالعموم أو الإطلاق في الشبهات الحكمية في الشبهات المصداقية نعم إذا كانت الشبهة حكمية وكان هنا إطلاق وعموم إذا ثبتت الملازمة بين حرمة معاملة وفسادها طبعا يكون دليل النهي مخصصا لذلك العموم او مقيدا لذلك الاطلاق اذ المفروض ان ما كان حراما كان فاسدا بمقتضى الملازمه بينهما فالدليل الدال على التحريم دال بالدلاله الالتزاميه على الفساد فهذا الدليل يخصص ما دل على الصحة عموما أو إطلاقا وأما إذا لم تثبت الملازمة كما هو محل كلامنا في الأصل العملي فرضنا أنه لم تثبت الملازمة بين التحريم والفساد احتملنا أن يكون شيء حراما ومع ذلك يكون فاسدا إذن لا مانع من التمسك بالعموم والإطلاق إذا كان هنا عموم يقتضي صحة هذه المعاملة أو إطلاق كقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود بناء على دلالته على الصحة وغير ذلك مما دل على صحة معاملة أو إيقاعين فرضنا أن معاملة كانت محرمة تكليفا بنذر يمين نهي ورد في مورد خاص شرط في ضمن عقد كانت هذه المعاملة محرمة ومع ذلك ارتكب المكلف هذا المحرم وأوجد هذه المعاملة المحرمة إذا كان هنا عموم أو إطلاق مقتضى ذلك العموم أو الإطلاق صحة هذه المعاملة هذا ما يقتضيه الأصل العملي ويقع الكلام في الثبوت الملازمة وعدمها إن شاء الله.